أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسر الندوى، الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. هذه السورة 21 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي سورة الأنبياء، وهي من السور المكية التي نزلت قديما بمكة، ولذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من تلاجه، وهن من تلاجه، يا ابن مسعود من المهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه في مكة، فبيذكر إن هذه السور من تلاجه، يعني من حفظه القديم زمان لما كان في مكة، من أوائل ما حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذه السور. قال: الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول، وهن من سورة، كما ذكرنا سورة مكية، وطالما مكية حيبقى فيها خصائص السور المكية، من الاهتمام بأمر ترسيخ العقيدة، الاهتمام بأمر نفي الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. اسمها سورة الأنبياء، يبقى حيكون فيها ذكر أنبياء الله عز وجل أو عدد من أنبياء الله سبحانه تبارك وتعالى، وفيها ذكر حوالي 16 نبي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، والسابعة عشرة ذكر السيدة مريم عليها السلام، فمذكور فيها موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون هو يونس وزكريا ويحيى ومريم عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء هؤلاء ذكروا أيضا في سورة تذكر فيها موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وإبراهيم وإسحاق ويعقوب ولوط ونوح وداود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون هو يونس وزكريا ويحيى ومريم عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء هؤلاء ذكروا أيضا في سورة الأنعام، وإن كان مع اختلاف بسيط، حيكون في سورة الأنعام زيادة إلياس وإلياسع، زيادة إلياس وإلياسع، وهنا حيبقى في زيادة ذو الكفل عما ذكر هنالك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرهم الله عز وجل ليبين للنبي صلوات الله وسلامه عليه أنك لست شيئا بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، لا، ده أنت زيك زي غيرك من الرسل، كلهم أرسلوا إلى أقوامهم، وكلهم ابتلاهم الله عز وجل بأقوامهم، وكلهم دافعوا عن دين الله، وكلهم دعوا قومهم إلى الله، وكانت المواجهة من قومهم لهم بالإعراض وبالتكذيب، فنصر الله عز وجل المؤمنين ونصر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على القوم الكافرين. يبقى هنا ذكر الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يطمئن قلبه، وحتى يزداد رسوخا، وحتى يعلم أنه ليس أول من أوذي صلوات الله وسلامه عليه، فيتسلى بذكر الأنبياء إني زي الأنبياء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوذي يقوم يصبر ويقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ذكر الأنبياء تواسي النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو فيه. لما يذكر يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول: رحم الله أخي يوسف، لو كن حين جاءه الداعي فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على سيدنا يوسف وتوجع له، انه شوفوا صبره قد ايه، انه كان في السجن ويجي له الداعي بتاع الملك: اطلع من السجن تعالى الملك عايزك، يقول له: لا ارجع إلى ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هاضما لنفسه ومتواضعا صلوات الله وسلامه عليه، يقول لو كنت أنا لبادرت الباب، لو كنت أنا كنت أدبت الداعي وطرحت على الباب على طول بسرعة، ولا أقول له روح للملك ولا غيره، أما أطلع يبقى نسأل بعد ذلك. فهنا من باب هضم النفس أنه ذكر هؤلاء فأتسى بهم، وربنا قال له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده بعد ما ذكرهم بسورة الأنعام، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ولتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فذكر له هؤلاء مجتمعين إن دول قدوة، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اقتدي بهؤلاء. ففي ذكر الأنعام ذكر الله عز وجل نعمه على عبيده، على سورة الأنعام أيضا سورة مكية، وفيها ترسيخ أمر العقيدة وأمر الإيمان بالله سبحانه، وتوحيد الله، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، البعد عن الشرك بالله، البعد عن تشريع ما لم ينزل الله عز وجل به من سلطان، البعد عن عبادة غير الله والذبح لغير الله سبحانه، على ما ذكر سبحانه في هذه السورة. لكن هنا كأن المقصود ذكر هؤلاء الأنبياء بشيء من التفصيل لبعضهم وإشارة إلى البعض الآخر. بدأ هذه السورة العظيمة بقوله سبحانه اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، التذكير باليوم الآخر كعادة السور المكية، ذكر اليوم الآخر حتى يستعد الإنسان للحساب. اقترب للناس حسابهم، اقتربت القيامة، ومش هنا بس ذكر، تكرر في مواضع في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هل ينتظرون إلا الساعة، هنا يذكر ينتظرون إيه؟ الساعة قادمة آتية، وطالما ربنا قال لنا أن الساعة آتية لا شك أنها آتية، وأخبرنا أنها قريبة، مهما طال عمر الإنسان، عمر الإنسان بالقياس بأيام يوم القيامة لا شيء، لا شيء، إن عمرك لو عشت 50 سنة، 50 سنة بجوار يوم من أيام ربك، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يبقى عمرك كله على بعضه 1/20 من يوم اللي بيعبد الله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى على ذلك عمر الدنيا محدود وقليل وضئيل ويسير، فعلى ذلك لما يقول أتى أمر الله يبقى خلاص جاي، أمر الله عز وجل وجاء أمره، فسيأتي سيأتي قادما، إن لم تأتي الساعة الكبرى جاءت ساعتنا نحن. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة كأن أكثر الناس على هذه الغفلة، لذلك قال اقترب للناس. وعادة السور المكية أن يذكر الناس، في السور المدنية يذكر الذين آمنوا، الذين آمنوا العادة في السور المكية الناس، لأن أكثر الناس كفرة، الأكثر كفرة في هذا الوقت، فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب الجميع. في السور المدنية لما كان فيها التشريعات ولن يقوم بهذه التشريعات إلا المؤمنون، فكان يقول يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس الذين آمنوا، فالمؤمن هو اللي حيقيم الصلاة والذي سيؤتي الزكاة والذي سيأمر المعروف وينهى عن المنكر، فخوطف في الصور المدنية يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة اركعوا مع الراكعين افعلوا الخير، يأمرهم الله عز وجل ويناديهم يا أيها الذين آمنوا. في الصور المكية غالبا ما ينادي الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو كفرة، ناس المؤمنون معه في العهد المكي كانوا عددا قليلا غاية إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه في سنة 6 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو نحوها، كان عدد المؤمنين حوالي 40 واحد، 40 واحد أو 45 واحد من الرجال و10 من النساء. مش هينزل الخطاب لهؤلاء 40 أو 10، ولكن خطاب للجميع اللي بيدعوهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فيقول اقترب للناس، لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم الحساب. وهم الغالب على حال الناس الغفلة والإعراض عن ذكر الله والإعراض عن ذكر اليوم الآخر. كثير من الناس ما يحبش يذكر اليوم الآخر، ما تفكرناش، خلينا دلوقتي وحنبقى نتوب وحنبقى نعمل. تذكروا باليوم بالموت، يقول لك ما تفكرنيش بالموت، قال انا بخاف من الموت. يوم الاخر ما تفكرناش، خلينا دلوقتي وحنبقى نتوب وحنبقى نعمل. تذكروا باليوم بالموت، يقول لك ما تفكرنيش بالموت، قال انا بخاف من الموت. الخوف من الموت مش كلمة يقولها الإنسان، الخوف من الموت عمل يعمله الإنسان لخوفه من الموت، يبقى يستعد لهذا اليوم أنه سيقابل ربه سبحانه، سيجيب عن أسئلة الملكين في قبره، يستعد لهذا اليوم بالعمل الصالح. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. كان الصحابة يخافون من هذه الغفلة، أن الإنسان يغفل عن ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وخاصة في الأوقات الفاضلة اللي يستحب فيها ذكر الله عز وجل، كذكر الله بعد الفجر، وذكر الله بعد العصر، وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى طرفي النهار وأطراف الليل، القيام في السحر. فكانوا يحبون أن يذكروا الله عز وجل في أوقاتهم جميعها، وخاصة في مثل هذه الأوقات. روى الإمام مسلم عن أبي وائل قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء، يعني صلوا الفجر وبعدين ذهبوا يزورون عبد الله بن مسعود، وابن مسعود صلى الفجر أيضا وانصرف إلى بيته، فذهبوا يزورونه. قال: فسلمنا بالباب فأذن لنا. قال: فمكثنا بالباب هنية. قال: فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، يعني ما قعدش في المسجد، ما وراه ما يشغله، فراح إلى بيته وجلس في بيته يسبح الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال يسألهم: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قالوا: فقلنا لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. يعني هذا من أدبهم، قالوا نحن خفنا يكون حد نائم ولا حاجة، على ما تصحوا اللي نائم أو تحضروا نفسكم فندخل. فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يقصد نفسه ابن أم عبد. قال ثم أقبل يسبح، والمعنى إن فكرنا بغفلة إننا أهل بيتي نايمين في هذا الوقت وقت الفجر، لا لا، ابن مسعود صحي زوجته صحي عياله يقوم يصلوا الفجر ويذكرون الله عز وجل في هذا الوقت، سواء إنه جلس في المسجد يذكر أو ذهب إلى بيته يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم أقبل يسبح، مع أن الضيوف قولوا هؤلاء جايين ضيوف إليه، ولكن لا، ما تضيعوش وقت، ما تشغلونوش عن تسبيح الله سبحانه وتبارك وتعالى، ده وقت ذكر مش فضلكم، فيقعد الضيوف اقعدوا، لكن هو يقبل على التسبيح. ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، لسه الشمس ما طلعت. فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت. فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا، الحمد لله الذي أقالنا يومنا، يعني أعطانا هذا اليوم نذكره فيه. والإقالة لما إنسان يشتري سلعة يقوم يرجع في كلامه عايز يرجعها، يقوم البيع يقول له: لا مش هرجعها لك. فإذا رضي بأنه يرجعها يبقى أقاله، أقاله يبقى طلب أو رضي منه بإرجاع هذه السلعة. فكأن ربنا سبحانه وتعالى تكرم علينا وسب لنا هذا اليوم نحن نعيش فيه ونذكره، نأخذ فيه أجرا وثوابا. الحمد لله الذي أقالنا يومنا ولم يهلكنا بذنوبنا، ولم يهلكنا بذنوبنا، يعني كأنه يقصد أن كل إنسان يستحق أن ربنا يحاسبه بل ويعذبه على ذنوبه التي يفعلها، ولكن الله يتكرم سبحانه على عباده ويرجئهم ويترك لهم فرصة يتوبون إليه فيتوب عليهم سبحانه تبارك وتعالى، ويذكرونه فيذكرهم ويشكرهم سبحانه. قال: فقال رجل من القوم: قرأت المفصل البارحة. هنا بقى أول ما يستمع إليهم بعد ما طلعت الشمس، الآن وقت ما بين طلوع الشمس وما بين حيصلي ابن مسعود صلاة الضحى، من الممكن يكلم الضيوف، بيكلمهم. فقال رجل من اللي جايين يزوروه قال: قرأت المفصل البارحة، يعني امبارح قمت الليل وصليت فقريت المفصل، المفصل من أول قاف لغاية آخر القرآن، أو من أول الحجرات لغاية آخر القرآن، فالرب يعني أربعة أجزاء أراهم بالليل، فيبقى شيء كبير. فلما قال ذلك ابن مسعود قال ابن مسعود: هذا كهذا الشعر، هذا يعني قريتهم بالليل كرواتة كده وجاري بالليل، هذا كهذا الشعر ولا قريتهم زي بالليل؟ إن قد سمعنا القرائن وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. الغرض بيان إن ابن مسعود كان في هذا الوقت في وقت الفجر، وإن ظنوه روح نام، لا ده هو قاعد يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن ظنوا حد من أهل بيتي نايم هذا الوقت، لا وأهل بيته كمان قاعدين يذكرون الله سبحانه وتبارك وتعالى في هذا الوقت، ويقول إنه ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، فاكرين إن إحنا فينا غفلة، فكانوا يخافون من الغفلة، وخاصة عن مثل هذه الأوقات إن يضيع عليه صلاة الفجر أو تضيع عليه صلاة مكتوبة أو وقت ذكر الله عز وجل في بعد الفجر أو وقت ذكر الله عز وجل بعد العصر، لا ما يضيعش ابن مسعود ذلك، وإن كان أغلب الناس في غفلة، أكثر الناس في غفلة كما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، وهم في غفلة معرضون عن ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر هذا القرآن من عند رب العالمين سبحانه، سماه ذكر لأنه تذكرة للخلق، وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه وصفه الله عز وجل بأنه ذكر لأنه يذكر الناس صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر في سورة التغابن. فهنا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني هذا القرآن محدث في نزوله في إنزاله، القرآن كلام رب العالمين سبحانه ليس مخلوقا وليس محدثا بمعنى إنه مخلوق، لا ده محدث يعني إنزال القرآن من السماء إلى الأرض، كل حادثة تجد يوم ينزل من السماء على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأحكام الشرعية. فهنا الذي قد حدث يعني إنزال القرآن، نزول القرآن من السماء إلى الأرض، جبريل يأتي بآيات، وإن كان كل القرآن في السماء الدنيا كما جاء في الحديث ذلك أن الله عز وجل جاء في الأثر عن ابن عباس أن الله عز وجل أنزل القرآن ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في كل حادثة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. فهنا الإحداث في القرآن معناه إن مجيء القرآن من عند رب العالمين بحسب الحوادث التي تجد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا، يعني كلما جاءهم آية من الآيات جاءهم ذكر من الله عز وجل استمعوا لهذه الآية ولهذه السور استمعوا إليها وهم يلعبون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. واللعب هنا بمعنى اللهو، إنهم يتلهون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعرضون عنه، وكل منهم يقول عنه ما يشاء من أكاذيب عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فحالهم لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، أصلها قلوبهم لاهية، قلوبهم لاهية، قلوب هؤلاء القوم في لهو، في انشغال عن الله عز وجل وعن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها من وساوس وبما فيها من هم الدنيا وبما فيها من إعراض وشرك بالله رب العالمين سبحانه. قال لاهية قلوبهم وأسروا الندوة الذين ظلموا. وأسروا الندوة، من الذين أسروا الندوة؟ الذين ظلموا يعني الكفار المشركون. وأسروا كتموا فيما بينهم، الندوة حديث السر، ينتجون فيما بينهم، يتناجون، يكلم أحدهم الآخر يقول له يوشوش له ده ساحر ده كذاب ده كاهن ده بيقول لنا كلام ده بيفرق بين المرء وزوجه والمرء وأبيه وكذا، فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويصرون الندوة بظلمهم. هؤلاء الظلمة الذين أسروا الندوة قالوا، فكأن الآية قلوبهم لاهية وقد أسر الندوة هؤلاء الظلمة قائلين هل هذا إلا بشر مثلكم، يعني ما هذا إلا بشر مثلكم، إيش معنى ينزل عليه القرآن وإحنا ما ينزلش علينا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بدل ما ينزل عليه كان نزل على حد من كبار القوم اللي عندنا، ينزل على الوليد بن مغيرة ولا ينزل على عروة بن مسعود في الطائف ولا ينزل على حد من الكبار، إيش معنى نزل عليه هو؟ فكأنهم استكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه ربه هذا القرآن غيرة وحسد، الإنسان لما يلاقي غيره أحسن منه يقوم يغار من هذا الإنسان ويحسده ويحقد عليه، وديننا ينهانا عن ذلك، وربنا سبحانه وتبارك وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه نعمة أنعمها الله سبحانه وتبارك وتعالى عليه، وهؤلاء القوم يحسدونك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم يطمئنه ربه سبحانه إنهم لا يكذبونك، يعني عارفين أنك لست كذابا، هم عارفين، مش كانوا بيقولوا له أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يكذبونك، ما بيوصفوكش أنت بأنك كاذب في كلامك، لا، دول بيجحدوا بهذه الآيات. فالله عز وجل يحكم على القلوب، أنت تحكم على ظاهر ما يقولون بيقولك كذاب، لكن الله عز وجل يظهر ما في القلوب، اللي في القلوب أن لا، دول هم مصدقون في القلوب، فالقلوب مصدقة والألسنة جاحدة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأسر هؤلاء الندوة فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض ذلك حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله عز وجل من فضله، إن كل منهم كان يتمنى أنه هو اللي يكون ذلك، والعرب كانت عادتهم ذلك، إنه يغار بعضهم من بعض، أما يلاقي حد غيره في رئاسة يبعد. فأسر هؤلاء الندوة فيما بينهم، يقول بعضهم لبعض ذلك حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله عز وجل من فضله، إن كل منهم كان يتمنى أنه هو اللي يكون ذلك، والعرب كانت عادتهم ذلك، إنه يغار بعضهم من بعض، أما يلاقي حد غيره في رئاسة يبقى عايز يأخذها منه، وإما يقاتله عليها، ما فيش حد يحب للآخر أن يكون أفضل منه. فربنا سبحانه وتبارك وتعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بيحسدوا الناس على إيه؟ بيحسدوا على إيه؟ هذا قد آتاه الله عز وجل، كأنك بتعترض على الله سبحانه أن يؤتيه من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل، يعني مش أول مرة ننزل كتابة، ولا أول مرة نؤتي إنسانا الحكمة من لدن. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هنا الكفرة والظلمة يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحرة، يعني كأنهم عايزين الرسالة تنزل على ملك من الملائكة، وهل فعلا لو نزلت الرسالة على ملك كان هؤلاء يطيقون ذلك؟ حيطيقوا يتفرجوا على ملك من الملائكة؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف جبريل بين السماء والأرض على منظره الحقيقي فزع صلوات الله وسلامه عليه، وهرب إلى بيته يقول لزوجته أو لأهله زملوني زملوني دثروني دثروني، لم يطق أن يرى جبريل على منظره لغاية ما أعطاه الله عز وجل القوة أن يصبر على ذلك. وجبريل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته إلا مرتين اثنين فقط، باقي ذلك كان يراه على هيئة رجل من أصحابه اسمه دحية الكلبي في منظره وجماله وهيئته، فينزل إليه في صورة البشر. وربنا له حكمة، لو أنزل القرآن مع ملك لكان الإيمان جبرا وقهرا وقسرا، كانوا آمنوا، مين يعترض؟ ملك. نشوف بني إسرائيل لما أمروا أن يأخذوا كتابهم بقوة وأن يطيعوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه أعرضوا، فإذا بالله ينزل عليه جبل يرفع يقتلع الجبل وينزلوا فوق رؤوسهم، يقوموا سجدين على الأرض ويبصوا على الجبل سجدة نص سجدة، جزء من دماغهم على الأرض والجزء الثاني يبصوا على الجبل ألا ينزل فوق دماغهم، وقالوا سمعنا وأطعنا، هم سمعنا، بصوا على الجبل ألا ينزل فوق دماغهم وقالوا سمعنا وأطعنا، هم سمعنا، ده جبل. هم للملك اللي لو شال الجبل حدفه في أي مكان، جبريل اللي نزل أخذ قرى المؤتفكات رفعها كلها إلى السماء وقلبها وأتبعها حجارة من السماء، لو نزل عليهم كانوا عملوا إيه؟ قالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا لجعلناه رجلا مثلهم، وهنا يبقى ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يبقى الأمر إن لو خلينا ملكا يا إما يكون في صورة الملك يبقى غصب عنهم حيؤمنوا، وربنا مش عايز الإيمان الجبري القهري، ربنا عايز الإيمان باختيارك، عشان يبقى هنا التكليف ويحاسبك على اختيارك يوم القيامة، فجعل لك أن تكتسب، وإن كان هو علم وقضاؤه وقدره غالب وسابق إن منهم كافر ومنهم مؤمن، ولكن شاء أن يجعل لك اختيارا اكتسابا تكتسب شيئا فيحاسبك على هذا الذي اكتسبته يوم القيامة، وأنت تستشعر كمال الاختيار إنك مختار، أيوة أؤمن أو لا يؤمن، أيوة آخذ أو أترك، فترك لك هذا الاختيار مع علمه السابق أنك تختار الحق أم الباطل، مع تقديره وكتابته عنده هذا في الجنة وهذا في النار بسابق علمه وقضائه وقدره سبحانه تبارك وتعالى. فالغرض أن هؤلاء لو أن الله عز وجل أنزل ملكا كما يقولون واحد من اثنين، لو أنهم يفكرون ويعقلون فهموا هذا الأمر، يا إما ينزل الملك في صورة ملك مش حيطيقوا، دول هم كانوا يخافوا من عفاريت ومن الجن، وكان ملك إلا حينزل عليهم مش حيخافوا منه، كانوا إذا مروا في صحراء مسافرين يقوم الواحد منهم أول ما يدخل كده في الصحراء خايف اللي يطلع له عفريت يعمل إيه، يقول أعوذ برب هذا الوادي، أعوذ برب هذا الوادي، الجن تفرح أوي، الجن تفرح لأنه بيقول أعوذ بالجن العفريت الكبير بتاع المكان ده أنا أعوذ به، إذا ما قالش هذا الشيء تطلع له العفاريت تتلعب به يقوم يخاف، تعمل له أصوات يترعب في طريقه فيقول أعوذ برب هذا الوادي، فهو يخاف من الجن أصلا، خوفه من الجن، فكيف لو نزل ملك من السماء هيعمل معاه إيه؟ لو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، كانوا آمنوا قهرا وده لا يريده الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى الأمر الثاني اللي هم عايزين ملك، طيب لو جعلناه رجلا، لو جعلناه كهيئة البشر لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يبقى هنخلي الملك على صورة إنسان، فإذا كان على صورة إنسان رجع اللبس تاني، يبقى الأمر عليهم هو ده بشر يعترضون عليه لكونه بشرة، يظهر لهم إنهم ملك يؤمنوا قهرة، ده ربنا سبحانه وتعالى لا يريده، يبقى لابد أن يكون إنسانا من جنس هؤلاء، أن يكون بشر منهم هو الذي يدعوهم إلى رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. قال وأسروا الندوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلهم، وهنا ينفع نقف، وأسروا الندوة الذين ظلموا وينفع وأسروا الندوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، فعلى الوصل فيها وأسروا الندوة الذين ظلموا، يبقى هناك إنها بدل مما قبلها من الواو إلا أسروا، أسروا من الذين أسروا الندوة الذين ظلموا، فإذا بدأنا بها الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، كأن الذين ظلموا يقولون، يبقى فيه شيء مضمر هنا، يبقى جملة أو فعل اختفى مخفي هنا مضمر وتقديره يقولون، الذين ظلموا يقولون هل هذا إلا بشر مثلكم، زيها زي إيه؟ كقول الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، هنا في حاجة محذوفة تقديرها يقولون سلام عليكم بما صبرتم، يبقى هنا على الوصل أو على الوقف جائز إن نقرأ الآية وأسر هنا لاهية قلوبهم وأسر الندوة ونقف الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، ينفع وينفع نقول لاهية قلوبهم وأسر الندوة الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، وينفع نوصلها وإلى الأفضل واصل جميع الآية. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، هذا من قولهم من قول الكفار، يقول بعضهم لبعض إحنا مش قلنا على هذا القرآن إنه سحر، يبقى حنروح نصدق بالسحر وأنتم تبصرون، يعني وأنتم شايفين وأنتم تعقلون وعارفين أن هذا سحر، وهذا كلام من التلبيس، لأن القائل يعلم أن هذا ليس سحرا، القائل يعلم أن هذا ليس كذبا، ولكن بيضحكوا على بعض، وشفنا كيف كان يذهب الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهم من كبار المشركين يتسمعون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن عند الكعبة، وبعدين وهم راجعين يجمعهم الطريق يلتقي بعضهم مع بعض، إيه اللي جابك جايين ليه، فيقوم بقى كل واحد هيكذب على التاني بشيء والآخر يعترف وجايين يسمعه ويقرأ القرآن، طيب احنا كده هنفتن الناس كنا احنا كبار القوم ونيجي نسمعه، لا ما نعملش، يتعاهدون على ذلك، يقوم يعدي ليلة وتاني ليلة يروحوا راجعين برضه، هم كل واحد يقول ما التاني مش جاي اروح انا اسمع، من جمال القرآن وحلاوته بيروح الوليد بن مغيرة يسمع القرآن وهو الذي يقول ان له لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق، وما هو بقول البشر، ما هو بقول البشر، هذا الرجل الكافر الذي يقول ذلك لم يؤمن وهو على كفره، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إيه؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كان عنيدا، يعني عارف أن هذا الحق باعترافه يعترف أن هذا كلام مش كلام بشر أبدا، ومع ذلك يعاند النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع الناس عنه، ويتكرر هذا الموقف مرات أن المجموعة من الكفار يروحوا من جمال القرآن عايزين يسمعونه يذهبون فيتسمعون، نساء المشركين، نساء المشركين يذهبون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبو بكر عامل مسجد في داره وجلس يقرأ القرآن، فيقوم نساء المشركين يتقصفن عليه، يجوا يتسمعن لكلام رب العالمين من جماله يسمعون ما يقرأه أبو بكر، لغاية ما ضج المشركون وحبوا طرد أبو بكر الصديق رضي الله عنه من البلد، فإذا بأبي بكر يخرج ويرجع بعد ذلك إليهم ويتفقوا أنه تقعد وما تسمعش حد الذي تقوله. فالغرض أنه القرآن له جمال وله حلاوة عظيمة عرفها المشركون وعرفها المؤمنون. المشركون عاندوا وجحدوا كلام رب العالمين سبحانه، فقالوا هذا الشيء وهم يكذبون، قالوا أفتأتون السحر، يعني تأتون محمدا الساحر، أو تأتون هذا القرآن الذي هو سحر تستمعون إليه وأنتم مبصرون تبصرون وتعقلون أنه سحر وأنه من كلام البشر؟ طبعا هذا تلبيس من كلامهم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض، يعني أنتم أسررتم الندوة نجيتم فيما بينكم فأطلعني ربي على ما تقولون وفضحكم بذلك. قال ربي، قال لهم ذلك، هذه قراءة النافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب قال، والقراءة الثانية بتاعت عاصم أيضا قراءة شعب عن عاصم، قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. يبقى هنا قراءتين، القراءة اللي احنا بنقرأها هنا قال قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة والكسائي وخلاف، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. قراءة البقيع اللي ذكرناهم قل ربي، وهنا القراءتان كالآيتين. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قال لي لأن الله قال له قل لهؤلاء ربي قد فضحكم وربي علم ما تقولون وما تسرون من أقوالكم، فقل لهم ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ربي يعلم القول في السماء والأرض، ما من قول في السماء وما من قول في الأرض إلا وقد علمه الله سبحانه. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم سبحانه، يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يسمع القريب والبعيد، يسمع الخفي وما هو جلي، يسمع حديث الإنسان مع غيره وما يسره في نفسه. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم سبحانه، يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يسمع القريب والبعيد، يسمع الخفي وما هو جلي، يسمع حديث الإنسان مع غيره وما يسره في نفسه، بل وما لا يقوله الإنسان وهو في قلب حديث القلب يعلمه الله ويسمع سر الإنسان وجهره. قال سبحانه وهو السميع العليم، العليم بأمور هؤلاء، العليم بأحوالهم سبحانه تبارك وتعالى. بل قالوا أضغاث أحلام، وأضغاث الأحلام بمعناها الأحلام اللي ملهاش تأويل، ما هو الحلم إما رؤية حقيقية وإما أضغاث أحلام. الرؤية بيكون ملك من الملائكة نزل بها للإنسان النائم. الضغط من الأحلام يعني الشيء الهجس اللي ملوش معنى اللي ملوش تفسير. فهنا قالوا أضغاث أحلام، يعني إن هذا الكلام اللي بيقوله لكم كأضغاث الأحلام، يعني هراء وهواء وشيء ملوش معنى، وهم يعرفون أكاذيبهم في ذلك. بل قالوا أضغاث أحلام، عجيب أضغاث أحلام، وبتروحوا تستمعون إليه أضغاث أحلام وتقولون عنه إنه ما هو بقول البشر، قالوا عنه ذلك وقالوا أضغاث أحلام كذابون. بل افتراه، هنا إيه لخبطة متلخبطين يقولوا إيه ما مش عارفين، الكذاب الإنسان الجاحد للحق عايز يقول أي حاجة، فلذلك اختلط عليهم الأمر مش عارفين يقولوا حاجة، فقالوا أضغاث أحلام. لا 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 مش أضغاث أحلام، ده افتراه، ده بيكذب بيختلق مش كده، لا ده شاعر، وعارفين هم أشعار العرب وأوزان الأشعار اللي هم بيقولوها، وعارفين القرآن ليس من هذا القبيل. فليأتينا بآية كما أرسل الأولون، يبقى هات لنا آية. الآية إيه؟ القرآن هذا المعجز، كل القرآن ده مش عاجبكم آية؟ لا، عايزين آية زي عصا موسى، زي يد موسى، زي الناقة بتاعت ثمود، عايزين آية من الآيات علشان نؤمن لك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، يعني هل الآيات لما جاءت الأمم السابقة كانوا آمنوا؟ لم يؤمنوا، فأهلكهم الله عز وجل بتكذيبهم. فهل هؤلاء سيؤمنون؟ هل هؤلاء وقد ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أدي الآيات اللي هم عايزينها. فدعا أنه نزل أو نزلت هذه الآية لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. في مجموعة من الكفار منهم عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب والنضر ابن الحارث وأبو جهل وعبد الله ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وأبو سفيان ابن حرب والنضر ابن الحارث وأبو جهل وعبد الله ابن المغيرة ابن أبي أمية وأمية ابن خلف وأبو البختري والوليد بن المغيرة. في هؤلاء نزلت هذه الآية وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. وكل ده لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. علشان كل بقى نصدقك باللي لو جبت ده كله مش هنؤمن لك برضو لغاية ما تجيب لنا كتاب كده من عند ربنا مختوم إن أنت نبي من عند رب العالمين. القرآن لا يكفيهم لغاية ما يجي لهم كتاب مختوم أن هذا نبي صلوات الله وسلامه عليه. فنزلت في هؤلاء اجتمعوا وطلبوا هذه المطالب فلما لم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. طيب قالوا له يبقى أنت بقى مش عايز تجيب لنا آيات. قام عنهم صلوات الله وسلامه عليه فإذا بواحد من هؤلاء اسمه عبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة وده يبقى ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم عمته عاتكة بنت عبد المطلب وهذا ابنها ابن عمته وكان من أشد الناس عليه زي عمه أبو لهب كده وهذا أيضا وكان قام للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم. يعني قالوا لك طلبوا حاجات ان انت تجيب لهم آية من الآيات اللي هم طلبوها ولا حاجة عايز تجيبها لهم من هذه الأشياء. سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك لأنهم كانوا طلبوا منه قالوا له يعني خلي ربك يوسع لنا الأرض بتاعتنا دي أرض ضيقة علينا خليه يشيل الجبال دي يبعدها شوية علشان الأرض تكبر عندنا. مطالب حقيرة تدل على قلة عقول هؤلاء اللي عايز نهر في البلد اللي عايز بستان اللي عايز الجبل ده يبقى ذهب يطلبون أشياء تافهة وهم يعرفون الحق الذي جاء من عند رب العالمين بشهادة ربهم عليهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا الرجل مثلهم في جهلهم يقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه سألوك لأنفسهم أمورا فلم تفعل ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلك مش قالوا لك خلي ربنا يجعل لك بيت من زخرف بيت من ذهب أنت مش عاجبك تعمل ثم سألوك أن تعدل هات لنا العذاب بيطلبوا العذاب من جهلهم وحماقتهم فلم تفعل ذلك. طيب أنا بقى لن أؤمن بك أصلا فلن أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر يعني ينزل لك سجل من السماء وشوفك وانت طالع. شوفوا التعنت بتاع المشركين إنسان غبي أحمق لا يستحق رد حيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بيقول له والله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأتي معك بصك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول. يعني عايز ينزل له جواب من السماء وأربع ملائكة جايبينه علشان يشهدوا له أن هذا من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. طب لو حصل هيعمل إيه؟ قال ويم الله لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك. طب تعب نفسك ليه وتحكي الحدوتة كلها هذه يعني لو جبت وهنا أدي لربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم ذلك ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. أهو لسان الرجل بيقول بنفسه أن لو جبت لي هذا كله أنا مش هنؤمن. صدق الله العظيم سبحانه أنه لو آتاهم هذه الآيات ما آمنوا يقول عنه ساحر. لو أنه قال لهم أنه طيب حوسع لكم هذه الأماكن يوسع لهم الأماكن ولا ساحر صحرنا. هو مش طلبوا منه في ليلة من الليالي قالوا إحنا خلي الأمر يتشق إذا الأمر يتشق ده إحنا نؤمن لك. طيب فأخذ على هؤلاء حتؤمنوا نؤمن فدع ربه صلوات الله وسلامه عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أشر بيدك إلى القمر أشار بيده إلى القمر ودعا ربه انفلق القمر انشق القمر نصفين الجبل أمامهم القمر نصه قدام الجبل النص الثاني وراء الجبل. لما انشق القمر نظروا إليه قالوا لا لا أنت سحرتنا. أمر إيه اللي تقول أمر يتشاء الأمر ما يتشاء أنت سحرتنا. طيب بعضهم قالوا لبعض والله إذا كان سحرنا فلن يقدر أن يسحر من هو بعيد عنا. انتظروا لغاية ما يجي الناس اللي برا ونسأل وتمر ليالي ويجي ناس كانوا في قابلة قال ما شفتوش حاجة في السماء حصلت نيام هاي شفنا شفتم إيه شفنا القمر اتفلق نصين وبعدين رجع تلم زي ما كان مرة ثانية. لم يؤمنوا لم يؤمنوا. لو كانت هذه الآية لجميع الناس لا أهلكهم الله سبحانه زي المائدة إلا أنزلها من السماء وقال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. زي ناقة ثمود لما جاءتهم الناقة مبصرة فإذا بهم يعرضون وقتلوا الناقة فإذا بالله عز وجل يهلكهم. فكانت من رحمة ربنا سبحانه أن هذه الآية كانت للبعض من الناس وليست آية عامة وإلا لأهلك الجميع. وأثبت ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه قال اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر. ولعلكم سمعتم حديث الدكتور زغلول النجار أكرمه الله في هذه المسألة. المسألة دي كان بيدي محاضرة في أمريكا أظن أو في لا أدري فين. فبيقول في أثناء المحاضرة واحد من الناس واحد أمريكي أسلم فبيخبره عن هذه الآية. يقول الآية اقتربت الساعة وانشق القمر كانت سبب إسلام هذا الرجل. كان رجل أمريكي سبب إسلامه هذه الآية. إيه سببها؟ بيحكي الدكتور أكرمه الله أن هذا الرجل قال له أن من فترة اتعرف على مجموعة من المسلمين وبعدين حب أن هو يدرس عن الإسلام ويتعرف عليه. فواحد من المسلمين أهدى إليه ترجمة للمصحف أخذ الترجمة بتاعة المصحف وذهب إلى بيته. بيقول إنه أول ما فتحها طلعت له هذه الصورة اقتربت الساعة وانشق القمر. لما هلك التخريف ده تشق القمر إيه اللي تشق وما تشقش راح أقفل المصحف تاني وسابه وقال خلاص ما فيش ما يعني عايز يدرس وعايز يقرأ. فلما سمع تشق القمر تشق فين القمر تشق من القمر زي ما هو هو طول عمره ما حدش قال هذا الشيء. وبعدين الرجل ده بقى بيحكي بعد ذلك والدكتور زغلول اللي بيحكي هذا الكلام يقول إنه بعد فترة بيتفرج على برنامج تلفزيوني بيجري رجل مذيع مع رواد فضاء وبينكر عليهم بيقول لهم إنه إزاي تصرفوا أكثر من 1,000,000,000 دولار على المشروع الفضاء عشان تطلعوا تحطوا العلم الأمريكي فوق القمر. أي سفاهة وأي تفاهة تعملوها عشان تصرفوا هذه الملايين 1,000,000,000 أو كذا 1,000,000,000 عشان تطلعوا تحطوا العلم الأمريكي على القمر. فالرجل بقى اللي هو رائد الفضاء بيقول له لا ده احنا طلعنا الاهداف علمية واهداف مش عارف ايه ويكفي معلومة واحدة تساوي ان انت عشان تعرفها للناس كلها مش ممكن يعرفوها. لو صرفت هذه 1,000,000,000 على الناس عشان تقول لهم معلومة واحدة ممكن ما صدقتش فيها. زي ايه؟ قال له مثلا من ضمن الحاجات اللي وجدناها على القمر ان هذا القمر انشق في يوم من الايام وبعدين رجع مرة ثانية. اتشق القمر يوم من الرجل بيسمعها في التلفزيون اتشق القمر يوم من الايام ورجع مرة. قال عرفت منين؟ قال وجدنا شقا طوليا في القمر واخد القمر كله صورناه وبعتناه ما عرفناش ايه معنى هذا الشيء اللي موجود فيه علامه على انه كان فيه حاجه في يوم من الايام حصلت فيه. ايه هي؟ بعدنا العلماء الجيولوجيا في الارض قالوا ده دليل على انه اتفلق كل القمر في يوم من الايام ورجع التحم تاني ده مكان اللحام اللي في القمر عليه. قال فلما سمعتها عرفت أن هذا الحق رجعت القرآن مرة ثانية فأسلمت. ده الكلام اللي بيحكيه الدكتور زغلول النجار أكرمه الله مع هذه الآية اللي ذكرناها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده إلى السماء فانفلق القمر وحدث الناس بذلك والناس أنكروا ودي الأمريكان يصرفوا 1,000,000,000 دولار علشان يثبتوا آية في كتاب الله ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.